أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الجهة الأولى من البحث، وهي إثبات حجية الظواهر. قلنا بأن الحديث في هذه الجهة يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى إثبات الحجية الذاتية للظواهر، إن صح التعبير، وبينا ملاك دعوى الحجية الذاتية للظواهر. المرحلة الثانية إثبات الحجية المجعولة والجعلية للظواهر، وأن الظواهر حجة، ولكنه لا كحجية العلم، بل كحجية خبر الثقة. كيف أن خبر الثقة حجة ولكن حجيتها مجعولة؟ كذلك الظواهر حجة يمكن الاعتماد عليها ولكنها مجعولة وليست ذاتية. فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، يوجد هناك وجهان لإثبات حجية الظواهر. الوجه الأول الاستدلال بسيرة المتشرعة، الوجه الثاني الاستدلال بسيرة العقلاء. أما الوجه الأول وهو السيرة التي توجد عند المتشرعة، فنقول في بيان هذا الوجه أنه لا إشكال أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بالظواهر في مقام الأغراض التشريعية للمولى المشرع. يعني عندما نرجع إلى المتشرعة في زمان الإمام المعصوم الظاهر، كانوا يعتمدون هذه الظواهر في فهم مرادات المتكلم، وإلا لو لم يكن كذلك، يعني لم يكن سيرة المتشرعة على العمل بالظواهر في فهم مراد المتكلم، يعني في فهم مراد الشارع، لو لم تكن سيرتهم على ذلك لكان لهم بديل عن هذه السيرة. لماذا نقول لا بد أن يكون لهم بديل؟ لأن هذه المسألة وهي مسألة فهم مراد الشارع، في النتيجة لابد أن يوجد هناك طريق. ليس هذا الأمر من الأمور الثانوية أو من النوافل حتى لا نضطر إلى أن نفترض هناك طريقة ومنهج معين في التعامل مع مراد المتكلم. فإما أن سيرتهم كانت منعقدة على العمل بالظواهر فقد ثبت المطلوب، وإن لم يكن كذلك، يعني كانت لهم طريقة أخرى في الفهم، حس تلك الطريقة إما أن يحصل لهم القاطع بمراد المتكلم، إما أن يحصل لهم الإطمئنان بذلك، إما من خلال القرعة كانوا يستخرجون مراد المتكلم، إما من خلال الاستخارة كانوا يستخرجون مراد المتكلم. المهم لابد من وجود طريقة لهم في ذلك. هذا من قبيل أن الإنسان إذا لم يكن طريقة لبسه هذا، فلابد أن يكون له طريق آخر في اللبس، لماذا؟ لأن الحاجة إلى اللباس من الحاجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها. لا يمكن أن نفترض لا هذه الطريقة ولا تلك الطريقة، لا بد من وجود طريقة ومنهج في التعامل والاستكشاف مراد المتكلم. إذن في النقطة الأولى في تقريب بيان سيرة المتشرع على العمل بالظواهر أنهم إذا كانوا يعملون بها فقد ثبت المطلوب، وإن لم يعملوا بها لكان لهم بديل عن ذلك. النقطة الثانية، هذه بعض هذه النكات أشرنا إليها في أبحاث سابقة. النقطة الثانية أنه لو كان للمتشرعة بديل عن هذه الطريقة المتعارفة، من الواضح أن هذه الطريقة كانت تشكل ظاهرة جديدة وغريبة بين المسلمين وبين ماذا؟ وبين المتشرعة، لأنه بطبيعتها سوف تخالف ما هو المتعارف بين الناس والعقلاء في طريقة التفهيم والتفاهم. إذن في النقطة الثانية، لو كان للمتشرعة بديل عن العمل بالظواهر لانعكس علينا. لماذا؟ لأنه سوف يشكل ظاهرة غريبة وظاهرة نادرة وظاهرة تستحق ماذا؟ تستحق الاهتمام بها. لماذا تستحق الاهتمام؟ لأنها في النتيجة تريد أن تبين أن الشارع له طريقة أخرى في بيان مراداته، ولا يتفق مع الآخرين في مثل هذه الظاهرة وفي مثل هذه الطريقة. فإذا لا فقط أنه هذه الظاهرة كانت واضحة في المجتمع، بل لاعتنى بها الرواة والكتاب ونقلة التاريخ وغيرها، أن المتشرعة لهم طريقة أخرى في عملية بيان مرادي أو فهم مراد المتكلم يعني الشارع. خب، نتيجة من هاتين النقطتين أنه لو كان لانعكس ماذا علينا، والتالي باطل، حيث أننا عندما نراجع كتب التاريخ كتب الرواية لا نجد أي أثر لطريقة أخرى للمتشرعة تبين أن لهم منهج آخر في فهم مرادي الشارع. بل على العكس من ذلك، نجد أن هناك شواهد كثيرة في الروايات من خلال أن أهل البيت وأن الشارع كان يرجع المتشرعاء إلى ظواهر ماذا؟ إلى ظواهر الكلمات وإلى ظواهر هذه البيانات الصادرة من الشارع. بل إذا وجد أن البعض لا يعمل بهذه الطريقة كان ماذا؟ كان يؤنب. هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، هذا كتاب الله بأيديكم اذهبوا إليه وأعرفوا هذه الأمور. إذن لا فقط أنه لم ينعكس علينا شيء يخالف هذه الظاهرة وهذه الطريقة في فهم المراد، بل هناك شواهد كثيرة تبين بأنه طريقة الشارع كانت قائمة على العمل ماذا؟ على العمل بهذه الظواهر. إذن هذه هي النقطة الثالثة. من هنا نستكشف أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على العمل بالظواهر أيضا في استكشاف مراد المتكلم المشرع، سواء كان هو القرآن أو كان هو الرواية والسنة. هذا هو الطريق الأول أو الوجه الأول. طبعا من خصائص هذا الطريق، التفتوا جيدا، من خصائص هذا الوجه أنه كما تقدم في الفروق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، قلنا أن من أهم الفوارق أن سيرة المتشرعة تكشف عن الموقف الشرعي وعن الحكم الشرعي كشف المعلول عن ماذا؟ عن علته. يعني بعد لا نحتاج إلى الركن الثاني الذي أشرنا إليه في السيرة العقلائية، من أنه لو لم يرضى لردع، ولو ردع ماذا؟ لوصل. نحن لا نحتاج إلى ذلك، لأن نفس السيرة هي معلولة ماذا؟ هي معلولة للموقف الشرعي، هي معلولة للحكم الشرعي. فبمجرد انعقاد السيرة المتشرعية نستكشف أن الشارع هو الذي حكم بذلك، وهذا هو حكم الشارع، وهذا هو الموقف الشرعي، وهذا هو الموقف الذي يتبناه الشارع في كيفية إيصال مراده إلى تابعيه وإلى المتشرعة. وماذا يترتب على هذه النقطة؟ التفتوا جيدا، يترتب على هذه النقطة عند ذلك نتخلص من شبهة الرادع. بأي بيان؟ بهذا البيان. نحن في السيرة العقلائية سيأتي البحث أنه بعد انعقاد السيرة العقلائية لابد من إثبات إمضاء تلك السيرة. وكيف نستكشف الإمضاء؟ بينا فيما سبق، نستكشف الإمضاء من عدم ماذا؟ من عدم الرادع. إذن لا يكفي في السيرة العقلائية انعقاد السيرة في زمن ماذا؟ في زمن المعصوم، بل لا بد من إثبات إمضاء هذه السيرة. وما هو الطريق لإمضائها؟ لا أقل لا بد من إثبات أو حصول القطع بعدم ماذا؟ بعدم الرادع. من هنا قد يأتي احتمال أن الشارع قد ردع، ولكن لم يكن ردعه عن خصوص هذه السيرة، وإنما اكتفى بالعمومات والإطلاقات الموجودة في الآيات القرآنية للردع عن مثل هذه السيرة. يعني أن القرآن عندما يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وعندما يقول لا تقف ما ليس لك به علم، وهذه من الواضح تشمل السيرة أو لا تشمل السيرة؟ نعم، لأن السيرة تفيد القاطعة أو تفيد الظن. خب، لا إشكال ولا شبهة أن كل أقسام السيرة لا تفيد القطعة والإطمئنان، كثير من أنحاء السيرة لا تفيد إلا الظن. فإذا قلنا أن السيرة العقلائية لكي تكون ممضات من قبل الشارع لا بد من القطع بعدم الردع ماذا؟ عنها. هنا قد يقال أن إطلاق الآيات وبعض الروايات قد يفيدنا في ماذا؟ في الردع عن السيرة العقلائية. فمن أين نجزم أن الشارع ماذا؟ لم يردع عن السيرة. بعد هذه الشبهة تأتي في المقام أو لا تأتي في المقام؟ لا تأتي في المقام. لماذا لا تأتي في المقام؟ باعتبار أن سيرة المتشرعة غنية عن الركن الثاني الذي ذكرناه في السيرة العقلائية. يعني لا نحتاج إلى إمضاء السيرة المتشرعية حتى يقال كيف نستكشف الإمضاء؟ يقال من عدم الرادع، هذا لا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن نفس انعقاد السيرة المتشرعية كاشف عن وجود ماذا؟ عن وجود الحكم الشرعي، لا أن السيرة المتشرعية، التفتوا إلى نكتة أساسية هذه في الفرق بين السيرتين. في السيرة العقلائية نحن يمكن أن نتصور أن السيرة تنعقد، ولكن نشك أن الشارع أمضى أم ماذا أم لم يمضي. هذا معقول. لماذا؟ لأن السيرة لها ملاكاتها ونكاتها الخاصة بها، لعله الشارع يوافقها ولعل الشارع ماذا لا يوافقها. أما إذا وجدنا أن السيرة المتشرعية منعقدة، هل يمكن أن نتصور أن الشارع قد قبل بها أو يحتمل لا يقبل بها أو لا يمكن هذا الاحتمال؟ بعد هذا الاحتمال غير معقول. لماذا؟ لأن المفروض أن نسبة سيرة المتشرعة إلى الشارع نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى العلة. فمع وجود المعلول يعني العلة أيضا موجودة، ومع وجود العلة يعني أن الشارع قبل وكان معلولا للحكم الشرعي. لا معنى لأن نحتمل أنه هل ردع عن هذه السيرة بالإطلاقات والعمومات أو لم يردع عنها. وهذه نقطة أساسية إذا يتذكر الإخوة في مبحث الفوارق بين السيرتين أشرنا إلى هذا الفارق، وهو أنه في السيرة العقلائية مع انعقادها ليس بالضرورة كاشف عن الحكم ماذا؟ عن الحكم الشرعي. قد يقبل الشارع مثل هذه السيرة وقد لا يقبل. من هنا يصح انعقاد السيرة العقلائية والشك في إمضاء ماذا؟ إمضاء الشارع لها وعدم الإمضاء. من هنا نحتاج إلى الركن الثاني. أما في السيرة المتشرعية مع انعقادها يعقل الشك في موقف الشارع أو لا يعقل؟ لا يعقل. مع انعقادها فإن هذا معلول للموقف الشرعي وللحكم الشرعي. إذن بعد عند ذلك لا نحتاج إلى دفع احتمال أن هذه السيرة مردوع عنها بإطلاق قوله لا تقف ما ليس لك به علم، أو بقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإنما نفس وجودها معناه أن الشارع ماذا؟ أن الشارع أمر بها. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، وهو واقعا من خير الأدلة ولعله من أقوى الأدلة على حجية ماذا؟ على حجية الظواهر عموما. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يذكر عادة في كلمات علمائنا الأصوليين، وهو المشهور بين المحققين منهم، هو الاستناد إلى السيرة العقلائية. طبعا فيما يتعلق بالسيرة العقلائية لبيان كيفية الاستدلال بها على حجية الظواهر، طبعا أنا لا أحتاج، ولكن من باب التذكر عندما نقول حجية هنا مرادنا الحجية الأصولية لا الحجية الواقعية في نظرية المعرفة يعني الكاشفية، ولا الحجية المنطقية، لها أبحاثها الخاصة. مرادنا الحجية ماذا؟ الحجية الأصولية يعني فيما يتعلق بالمنجزية والمعذرية والاحتجاج وعلى وبيان علاقات المولى أو الموالي بالعبيد. حديثنا هنا في هذه النقطة، سأبين بعد ذلك أو بعد ذلك سيتضح لماذا أركز على هذه النقطة. فيما يتعلق بالاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الظواهر الأصولية، الحجية الأصولية، يوجد تقريبان في الوجه الثاني. التقريب الأول وهو التقريب المتعارف المشهور بين الأصوليين، وهو أننا عندما نأتي إلى العقلاء طبعا في زماننا وفي ذلك الزمان بطرق متعددة نثبت أنه انعقدت سيرة العقلاء على العمل بالظواهر في أمورهم الحياتية وفي أمورهم وأغراضهم التكوينية، يعني حياتهم تدور على محورية ماذا؟ الاعتماد على ظواهر كلمات بعضهم البعض في أي أمر من أمورهم. عندما نراجعهم أمورهم حياتية، أمورهم الاجتماعية، وأغراضهم التكوينية وغيرها، نجدهم أنهم يبنون على العمل ماذا؟ على العمل بالظواهر. وهذا المعنى كما قلت هو الوجه أو هو التقريب الذي يذكره علماء الأصول في كلماتهم، كما ورد هذه العبارات للسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الدراسات، دراسات في علم الأصول المجلد الثالث صفحة 127. يقول: غير خفي إن حجية الظواهر مما تسالم عليها العقلاء في محاوراتهم، خلوا ذهنكم يمي، وبنوا عليها في جميع أمورهم. من الواضحة محاوراتهم، محاورات العقلاء، هل هي محاورات مولى وعبيد أو محاورات أمور عادية وحياتية وتكوينية؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه العلاقات الموجودة بين العقلاء فيما بينهم علاقات ماذا؟ ليست علاقات موالي وعبيد، وإنما علاقات قائمة لتمشية أمورهم الحياتية. وبنوا عليها في جميع ماذا؟ في جميع أمورهم. أي أمورهم؟ من الواضح أن العقلاء الأمور التي فيما بينهم، بيع شيء، شراء شيء، ما أدري، معرفة شيء ونحو ذلك، هذه الأغراض التكوينية، وجود الماء، عدم وجود الماء، وجود فلان، عدم وجود فلان، فلان حدث، عدم السفر إلى كذا، هذه الأمور التي يتعايشون فيما بينهم. خب هذه الأمور أغراض تكوينية وحياتية أو أغراض تشريعية؟ ها، من الواضح أنها أغراض تكوينية وحياتية. هذه العقلاء تبانوا عليها فيما بينهم أنهم يعتمدون على ظواهر كلام بعضهم البعض. هسه التفتوا إلى النتيجة التي يريد أن يأخذها طبعا مو فقط السيد الخوئي، عموم المحققين هكذا. يقول: وحيث لم يكن للشارع طريق خاص في محاوراته. هنا جملة، خلي ذهنكم يمي، الجمل السطر الأول كان مرتبط بالأغراض ماذا؟ بالأغراض التكوينية. وحيث لم يكن للشارع طريق خاص في محاوراته، هذه مرتبط بالأغراض التكوينية، لو بالأغراض التشريعية، هذه بالأغراض التشريعية، حتى تعرفون أكو انسجام بين المقدم وبين التالي أو لا توجد. بل كان يتكلم بلسان القوم، يعني بلسان السيرة العقلائية، ولم يردع عنها، فهي ممضاة عنده ماذا؟ أيضا. وهذا واضح، ولذا لم يعثر على خلاف في هذه المسألة. ما أدري واضح هذا التقريب؟ من هنا أنه نحن عندما نأتي إلى السيرة العقلائية نجد أنها قائمة على محورية قبول الظواهر، ولكن في أي مجال؟ ها؟ في الأغراض التكوينية. والحجية الموجودة في الأغراض التكوينية هي نفس الحجية الموجودة في الأغراض التشريعية أو تختلف؟ ماذا قرأنا في أول مباحث القاطعة؟ قلنا عندنا حجية تكوينية وعندنا حجية أصولية. الحجية التكوينية ما هو المراد منها؟ يعني القائمة على أساس الكاشفية عن الواقع. أشوف عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكر الإخوة في أول مباحث بل انظروا عبارة السيد الشهيد في الجزء الرابع من التقريرات، السيد الهاشمي، صفحة 26، هكذا يقول الجهة الأولى في أصل حجية القطع، وهي هنا يمكن أن يراد بها معان عديدة: الحجية المنطقية، الحجية التكوينية. ما هي؟ قال: ونقصد بها دافعية القطع ومحركيته نحو المقطوع على النحو المناسب لغرض القاطع، وهذه محركية طبيعية تكوينية وليست هي مقصود الأصولي. ماذا في المقام؟ إذن ما هو المقصود من الحجية عند الأصولي؟ قال: الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، ونقصد بها أنه في علاقات العبيد بالموالي هل يكون القطع منجزا ومعذرا في مقام الامتثال، وهذه هي الحجية المبحوث عنها أين؟ في علم الأصول. واضح هذا؟ إذا كان الأمر كذلك، ما ذكر من السيرة العقلائية مرتبط بأي شيء؟ بالحجية التكوينية، لأنه أغراض تكوينية، وما نريد إثباته في حجية الظواهر هي الحجية ماذا؟ الحجية الأصولية. إذن يوجد ارتباط بينهما أو لا يوجد؟ لا علاقة. من هنا أشكل على هذا التقريب بإشكالين، أو إن صح التعبير بإشكال صغروي وإشكال ماذا؟ وإشكال كبروي. أما الإشكال الصغروي، قالوا بأنه أساساً نحن نقبل أنه عند العقلاء يعتمدون في أغراضهم على الظواهر، ولكنه لعل هذا الاعتماد من باب أنه يحصل لهم الاطمئنان بهذه الظواهر. وأين هذا من الحجية الأصولية التي سواء حصل الاطمئنان بالظاهر أو ماذا؟ أو لم يحصل. أو لعلهم كانوا لا يحصل لهم الاطمئنان بهذه الظواهر، وكانوا يحتملون خلاف هذه الظواهر، ولكنه في الأمور التكوينية يغفلون عن احتمال ماذا؟ يغفلون عن احتمال الخلاف فلا يعتنون به، ولا علاقة له هذا أين؟ في الأغراض التشريعية، لأنه احتمال الخلاف في الأغراض التشريعية. من قال بأن الشارع لا يهتم باحتمال الخلاف؟ أو لعل تلك الأمور التي كانوا يعتمدون عليها على الظواهر لم تكن بتلك الأهمية التي تستحق أن يحصل لهم القاطع أو الاطمئنان بذلك. هذه لعله هي ملاكات عمل العقلاء بالظواهر في أمورهم العادية وأغراضهم التكوينية. وأين هذا من الحجية الأصولية التي هي بمعنى المنجزية والمعذرية وترتيب الثواب والعقاب والاحتجاج وغير ذلك؟ إذن قياس العمل بالظواهر في الأمور التشريعية على العمل بالظواهر في الأمور التكوينية قياس ماذا؟ ها؟ قياس مع الفارق. هذه نقطة، هذه من حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى، لو تنزلنا عن الصغرى وقلنا بأنه هذا القياس ليس مع الفارق، قبلنا وسلمنا معكم أن الشارع أمضى، رأى مثل هذه السيرة عند العقلاء وأمضى ماذا؟ وأمضى مثل هذه السيرة، ولكن أمضى أي سيرة؟ أمضى السيرة العقلائية القائمة على الحجية التكوينية للظواهر، أو على الحجية التشريعية والأصولية للظواهر، أيهما أمضى؟ ما الذي كان يوجد بين العقلاء؟ كانت توجد الحجية التكوينية أو الحجية التشريعية، أي منهما؟ الذي كان موجود فيما بينهم هو الاعتماد على الظواهر في أغراضهم التكوينية. سلمنا معكم الشارع ماذا؟ متفق معهم. يعني ماذا متفق معهم؟ يعني يرى أن الاعتماد على الظواهر في الأغراض التكوينية لا مانع منه، ولكن هل هذا يثبت لنا بالضرورة أن الشارع في أغراضه التشريعية أيضا يقبل العمل بالظواهر أو لا يثبت؟ لا يثبت، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر. ما أدري واضح؟ إذن هذا المسلك الذي هو المتعارف في كلمات الأعلام لإثبات حجية الظواهر بالمعنى الأصولي، أين؟ في الأغراض التشريعية، لا يمكن أن يتمم بمثل هذا التقريب الذي أشير للسيرة العقلائية. ما أدري واضح هذا الإشكال؟ من هنا واقعا إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما جئنا إلى بحث السيرة العقلائية وإثبات كاشفيتها وأن الإمضاء وأن السكوت عنها كاشف على الإمضاء، ذكرنا هناك شرطا، قلنا بأنه ببيان نقض الغراض لا يمكن أن نستكشف من سكوت الإمام المعصوم إزاء سيرة من السير العقلائية أنه ماذا؟ يمضي تلك السيرة. لا ملازمة بين هذين الأمرين. ليس كلما وجدت سيرة عقلائية وسكت عنها المعصوم نستكشف من سكوته ماذا؟ إمضاؤه لتلك السيرة. لا ملازمة. لماذا؟ لأنه هناك أمور كثيرة عند العقلاء والشارع نظر إليها وجد نفسه صحيح أنه لا يقبلها، ولكن لماذا يردع عنها؟ سكت عنها، هو بالحياد عنها بالنسبة إليها، لا يؤثر، لا قبولها، لا القبول هي غير مقبولة، ولكن ليس بالضرورة كل غير مقبول لا بد ماذا؟ أن يردع عنه، لأنه لا علاقة لتلك السيرة به حتى يردع عنها. من هنا ماذا أضفنا الإخوة يتذكرون، وماذا قلنا؟ قلنا إلا إذا كانت السيرة العقلائية القائمة في الأغراض التكوينية بنحو تشكل سجية وملكة ثانوية تترتب عليها عادة وثقافة في الناس قد تسري إلى الأغراض ماذا؟ إلى الأغراض التشريعية للمولى. إذا كانت السيرة القائمة بين العقلاء كانت نكاتها وارتكازاتها بأي منشأ كانت، لا علاقة لنا بمناشئها، ولكن كانت هذه السيرة موجودة كالسيرة الموجودة على العمل ماذا؟ على العمل بالظواهر، فإن هذه السيرة نحو سيرة المتشرع أيضا، لأن المتشرع أيضا جزء من هؤلاء العقلاء، المتشرع أيضا بحكم استحكام مثل هذه السيرة بغض النظر عن النكات والارتكازات التي تنشأ منها تلك السيرات، بحكم استحكام مثل هذه السيرة قد يتصورون قد تشكل لهم عادة وملكة يسري بهذه السيرة من الأغراض التكوينية إلى ماذا؟ إلى الأغراض التشريعية للمولى. إذا وجد هذا الاحتمال وجاء هذا الاحتمال، المولى المشرع حفظا لأغراضه التشريعية ولو احتمال نقض مثل هذه الأغراض التشريعية، إذا لم يكن يرضى عن هذه السيرة ينبغي أن ماذا؟ أن يردع عنها، وإلا لو لم يردع وسكت. وإن كانت السيرة مرتبطة بأغراض تكوينية وأمور حياتية، ليست مرتبطة بأغراض ماذا؟ بأمور تشريعية، ولكنه احتمال سريانها ماذا؟ احتمال سريانها موجود. ومع وجود هذا الاحتمال، المولى المشرع المولى الحكيم إذا وجد أنه لا يقبل مثل هذه السيرة، يعني لا يرتضي التعاون أو جعل الظواهر هي الأساس في فهم مراده، عليه أن يردع. وحيث أنه لم يردع، إذن ماذا؟ إذن أمضى. هذه هي نقطة ما أشرنا إليه فيما سبق من أن السيرة العقلائية إنما نستكشف من سكوت المعصوم عنها الإمضاء لها، بشرط أن تكون تلك السيرة بنحو لو لم يردع لأدت لاحتمال أن تسري إلى الأغراض التشريعية أيضا. أما إذا لم تكن كذلك، يعني هذا الاحتمال غير موجود فيها، غير موجود فيها احتمال أن تسري إلى الأغراض التشريعية، فإنه لا يستكشف من سكوت المعصوم إمضاء ماذا؟ إمضاء تلك السيرة. إذن هذا البيان الذي ذكره الأعلام من الأصوليين صحيح، ولكنه بهذا القيد، بهذا الشرط، وهو أن السيرة فيها قابلية السريان إلى الأغراض التشريعية أيضا. وإلا إن لم تكن فيها مثل هذه النكتة، فإن سكوت المعصوم لا ببيان نقض الغراض ولا ببيان الظهور الحالي يمكن استكشاف هذه الحقيقة. هذا فيما يتعلق بالتقريب الأول وما يرد عليه وما يحتاج إليه من التتميم. التقريب الثاني، في هذا التقريب الثاني نبدأ البحث عن هذا التقريب الثاني بهذا البيان، وهو أنه نذهب إلى العقلاء بمختلف اتجاهاتهم، مشاربهم، مجتمعاتهم، ثقافاتهم، متبنياتهم الفكرية والعقائدية، ونسألهم هذا السؤال: أن عبداً، التفت، لماذا أقول عبدا؟ لأنه أريد أن أدخل القضية أين؟ في الأغراض وفي الحجية الأصولية. أن عبدا لو طبق عمله على مقتضى ظواهر كلام مولاه، ها؟ في هذا البيان، أن عبدا لو طبق سلوكه، عمله، حركاته، سكناته، طبقها على ماذا؟ على مقتضى ظهورات كلام المولى، هل أن هذا العبد قام بحق الطاعة وحق العبودية للمولى؟ هل يوجد عليه جناح أو لا يوجد عليه جناح؟ لو ذهبنا واستقرأنا أوضاع العقلاء بمختلف مشاربهم وجاءنا الجواب أنه لا، مثل هذا العبد يوجد عليه جناح أو لا يوجد؟ لا يوجد. فهل هذا يستكشف منه أن الشارع أيضا يقبل حجية الظواهر أو لا يستكشف؟ ما أدري، واضح طريقة دخولنا إلى البحث؟ جيد. هنا في الواقع توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، لو سألنا أي عاقل من هؤلاء العقلاء، أنت تقول أنه لو طبق العبد عمله، حركته، سكونه على طبق ظواهر كلام مولاه لم يكن عليه جناح. هذا بأي دليل أنت تقول ذلك؟ يقول: باعتبار أن عقلي يقول هذا، لأن الظواهر حجيتها ماذا؟ حجيتها ذاتية كالعلم، كالقطع، كالإطمئنان. كيف أن العبد لو طبق حركته وسكونه وعمله على طبق ما علمه من المولى لا جناح عليه، لو طبق عمله على ما ظهر له من مراد المولى أيضا ماذا؟ لا جناح عليه. إذا كان هذا هو الملاك فهذا رجوع إلى ماذا؟ رجوع إلى أن الظواهر حجيتها ذاتية، وهذا ما عرضنا له في الاحتمال في المرحلة الأولى. ولكن نحن حديثنا أين الآن؟ هذا نقض للغرض، هذا خلف الفرض، لأن الفرض أننا نريد أن نثبت الحجية ماذا؟ الحجية المجعولة للحجية الذاتية. وهذا الاحتمال يؤدي بنا إلى أي نوع من أنواع الحجية؟ إلى الحجية الذاتية. ونحن الآن في المرحلة الثانية، نريد أن نثبت الحجية المجعولة للذاتية. فهذا الاحتمال إذن لا يفيدنا لإثبات الحجية بالمعنى الذي نريده في المقام. الاحتمال الثاني أن نسأل هؤلاء: أنتم تقولون أنه لو طبق لما كان عليه جناح، بأي نكتة؟ لو قال بنكتتي أني بما أني عاقل جعلت الظواهر ماذا؟ جعلت الظاهر حجة. يعني هذا العاقل أقول لماذا ليس عليه جناح؟ يقول لأني أرى أن الظهور حجة، حجة بالمعنى التشريعي بالمعنى الأصولي. والثاني يقول كذلك، والثالث يقول، والرابع يقول، والخامس يقول. وبعبارة أخرى يوجد إجماع من العقلاء أنه يقول كل واحد منهم أن الظاهر حجة. بأي دليل؟ يقول بدليل أني جعلته حجة. خب، هذا الاحتمال يفيدنا في المقام شيئا أو لا يفيد؟ الجواب لا يفيد، لأننا نحن نحتاج إلى الحجية الأصولية، ولكن الصادرة بما الصادرة ممن هو مولى، لا ممن هو عاقل. افترضوا أن العقلاء اجتمعت كلمتهم على ذلك، ولكنه هذا يشرع لنا الحجية أو لا يشرع لنا الحجية؟ يجعل الظواهر حجة أو لا يجعل الظواهر بالمعنى الأصولي حجة؟ يعني منجز ومعذر، يعني يترتب عليه ثواب وعقاب أو لا يترتب عليه؟ لا يترتب عليه أثر. إذن الاحتمال الثاني أيضا لا يفيدنا شيئا، وإن كان يثبت إلا أنه لا يفيدنا شيئا. وقت موجود؟ جيد. هذا الاحتمال الثاني. يبقى الاحتمال الثالث، وهو الاحتمال الذي يفيدنا في المقام، وهذا إن شاء الله ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.